بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة التي كنا بصدد تفسيرها هي قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه هي الآية التي كنا نشرحها في درسنا الأخير، وأعتقد أننا وفينا هذه الآية حقها من التفسير الذي ينبغي أن نعلمه. ثم تليها الآية التي هي موضوع درسنا الآن، وهي قوله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نلاحظ أولا الربط بين آخر الآية السابقة وبين أول هذه الآية. الآية التي شرحناها بالأمس يقول فيها الله عز وجل في آخرها: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي النصارى واليهود في الغالب عندما يقول البيان الإلهي أهل الكتاب فهي الكلمة تشمل الفريقين. يقول أهل الكتاب هؤلاء من اليهود والنصارى يعلمون يقينا أن هذا التوجيه الذي أمرناك به، توجه إلى البيت الحرام، يعلمون أنه الحق، ولعلهم يعلمون ذلك أكثر مما تعلم، لأنهم يعلمون هذا الأمر سلفا قبل أن يأتيك الوحي بوجوب التوجه إلى الكعبة المشرفة بدلا من التوجه إلى بيت المقدس. فهم يعلمون أن هذا الذي أمرتك به هو الحق. الآن ما الذي يضيفه البيان الإلهي إلى هذا الذي قاله بالآية الأخرى؟ يضيف إلى ذلك قوله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي على الرغم من أنهم يعلمون أن ما قد أمرت به اليوم هو الحق، على الرغم من أنهم متأكدون من ذلك، فإنهم لن يتبعوا هذه القبلة التي يعلمون أنها الحق، والتي يعلمون أن الأمر الصادر من الله إليك بالتوجه إليها دليل قاطع على نبوتك. يعلمون هذا، ولكنهم مع ذلك كن على يقين أنهم لن يتبعوا قبلتك هذه على الرغم من أنهم يعلمون أنها الحق. نعم. إذن الربط واضح، يعني لو أنهم لا يعلمون لكان عدم التفاتهم إلى رسول الله ربما كان يعني معذورا، ولكن البيان نعم سلف وبين، فقال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. نعم. طيب لماذا إذا كانوا يعلمون أن القبلة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إليها جاء هذا الأمر من عند الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه لم يخترع هذا التوجه من عنده، ما داموا يعلمون أن ذلك هو الحق، طيب لماذا لا يتبعون الحق؟ الباري عز وجل يوضح في كثير من المناسبات السبب الذي يدعو الجانحين إلى بقائهم على جنوحهم، يدعو الكافرين والجاحدين، يدعوهم إلى الاستمرار في كفرانهم وفي جحودهم، يبين لنا السبب. ما هو سبب واحد؟ هو العناد، هو الاستكبار، هو العصبية للذات. نعم، هذا هو الذي يدعو الناس الذين يعرفون الحق إلى تجنبه. نعم، ويعلمون أن الباطل باطل ويتجهون إلى التلبس به. ما هو السبب في ذلك؟ ما في دائما إلا سبب واحد، سبب ذلك العناد والاستكبار. والباري عز وجل يكرر لنا هذا بمناسبات شتى، من ذلك قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. العلو بمعنى الاستكبار، جحدوا بها، جحدت ألسنتهم بها، واستيقنتها أنفسهم، علموا الحق. يعني الإنسان عندما يكون متمتعا بعقل، عقله لا يخونه، نفسه التي تخونه. إذا كان الإنسان متمتعا بعقل وفكر، سرعان ما يعلم الحق والباطل. لكن معرفة الإنسان للحق والباطل ليست دائما هي الحافز على السلوك. الحافز على السلوك شيء آخر، تحرر الإنسان من عناده، من عصبيته، من أهوائه، من رغائبه الشهوانية. هذا هو السبيل إلى أن يتحرر الإنسان من نفسه وأهوائه ويستجيب لنداء العقل. نعم، فهذا هو السبب. ومن هنا يقول الباري عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، كلا الفريقين اليهود والنصارى، بكل آية بكل برهان يدل على أنك على الحق فيما قد فعلت، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لن يتبعوا قبلتك. نعم، كن على يقين من هذا. فكأن الباري عز وجل سلفا يعني يثبت قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تذهب به الحسرة والألم والحزن يمينا وشمالا. يعني سلفا نقول لك هذا الأمر، لأن العناد هو الذي يقودهم وليس العقل يقودهم. العناد هو مرض المجتمعات الإنسانية سابقا واليوم ولاحقا. لولا العناد لرأيت المجتمع الإنساني كتلة واحدة، ولرأيت الأسرة الإنسانية على وفاق دائما. لكن وجود العناد هو الذي فرق ومزق نعم وشتت. العناد يجعل الإنسان يبتعد من عقله، بل يجعل الإنسان يعادي عقله، يعادي عقله في سبيل عناده واستكباره. أظن أنني حدثتكم عن خبر منذ زمن قديم نعم، وأعود أذكره لكم يعني المناسبة. رجل جامعي من كبار أساتذة الجامعة توفيت والدته، طبعا كان أصدقاؤه وزملاؤه يذهبون إليه في الأيام الثلاثة للتعزية. يقول صديق لي موجود في بعض الأحيان يوجد فيما بينكم، يقول صديقي هذا ذهبت لتعزيته وصادف أن دخل معي فلان، وفلان هذا هو الآخر أستاذ جامعي لكنه لا يقيم للدين وزنا، ودائما العناد يركبه والاستكبار قرينه دائما، يعني الكبر والعناد شيء عجيب، يعني كلاهما دائما ملاصقين له نعم. يقول جلسنا في مجلس التعزية، طبعا القرآن يتلى، ما مرت دقيقتان كاملتان، ما مرتا يعني دقيقة ونصف نحو ذلك، رأيته همس بأذني قائلا قم قم، إن هذا الكلام يكاد يغير عقلي، وقام وولى هاربا. نعم، هذا مصداق كلام الله سبحانه وتعالى. هل رأيتم إنسانا يفر من عقله؟ يعني نحن عندما يعني نجد إنسانا يتمتع بالذكاء نغبطه ونرى أن هذا الإنسان سيكون سعيدا جدا لأنه سيتبع عقله وقد أوتي عقلا نيرا، لكن متى يخاف الإنسان من عقله؟ متى يفر من عقله؟ إذا صادق كبرياءه، إذا صادق عناده. طبعا العناد والكبر نوع من اللذة الذاتية يجد الإنسان فيه ما هواه نعم، عندئذ لا يبالي بعقله بشكل من الأشكال. الذين جحدوا دين الله في عصر المصطفى إنما ركبهم العناد، والذين جاءوا من بعد يحاربون الحق ويواجهونه بالخداع وشتى أساليب العدوان إنما فعلوا ذلك بدافع الاستكبار والعناد. والذين يقفون اليوم في وجه الحق، في وجه الدين الحق، أيضا إنما يفعلون ذلك بدافع الاستكبار والعناد ولا شيء غير ذلك. فاللهم جنبنا هذا البلاء وحررنا من شهواتنا وأهوائنا. الآن الناس أيها الإخوة كثيرا ما يهتفون بالحرية، وكلمة الحرية أصبحت كلمة مقدسة بالمناسبات المختلفة، وأنا مع تقديس هذه الكلمة الحرية، لكن ما هي الحرية الحقيقية؟ الحرية الحقيقية أن تتحرر من نفسك وشهواتك وأهوائك، وأن تلازم قرار عقلك، هذه الحرية، هذه هي الحرية. فإن أنت تمكنت من ذلك فأنت تهنى لأنك تحررت فعلا، تحررت فعلا. أما الإنسان الذي يزعم أنه حر وتنظر إليه وتجده مكبلا بالأغلال من فرقه إلى قدمه بدافع أهواءه شهواته رغائبه اعتداده بنفسه استكباره عناده عصبيته نعم، ويلقي في سبيل ذلك عقله وراءه ظهريا، أكيد هذا الإنسان لم يشم رائحة الحرية، هذا مسكين هذا نعم. فهذا هو السبب في هذا القرار الذي أبلغه الله رسوله قائلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ثم قال: وما أنت بتابع قبلتهم. هذه الجملة قطع الله عز وجل بها آمال أهل الكتاب لا سيما اليهود، فكان اليهود يعني يراهنون فيما بينهم أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتجه إلى قبلتهم، وكانوا يقولون: لئن اتبع قبلتنا فلسوف يكون هو الرجل الذي ننتظره، سيكون هو صاحبنا، يعني يكون هو النبي الذي ننتظره. وفي بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان كانوا يسربون هذا الكلام إلى سمع رسول الله، ظن منهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سينقاد لهم أملا في أن يستجلبهم إليه، لكن ربي عز وجل قطع آمالهم بهذه العبارة فقال: وما أنت بتابع قبلتهم. لاحظوا أيها الإخوة أن الجملة جاءت إخبارا ولم تأتي نهيا، وفي هذا حكمة، يعني بحسب الظاهر كان المقتضى أن يقال: وأنت لا تتبع قبلتهم، أفرض هيك، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لازم البعض منا، ولذا فلا تتبع أنت أيضا قبلتهم، يعني مفروض تجي الجملة بصيغة نهي لكنها جاءت بصيغة نفي، يعني إخبار بهذا الشكل. وما أنت بتابع قبلتهم. لماذا؟ أيهما أبلغ، أن يقول الله عز وجل: يا محمد لن تتبع قبلتهم أبدا، أم أن يقول: إياك أن تتبع قبلتهم؟ لا، الأخبار أقوى. وما أنت بتابع قبلتهم، لن تتبع قبلتهم أبدا، أنا أخبر بذلك فليعلموا، ليعلموا لن يأتي يوم يفرحون فيه باتباعك لقبلتهم، لن تتبع قبلتهم. فصيغة الجملة بصيغة النفي والإخبار، لأن ذلك أقوى في تقرير هذا المضمون، ولأن ذلك أدعى لإدخال اليأس في قلوب أهل الكتاب اليهود. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم. ثم قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. دليل آخر على أن العصبية هي التي تلعب دورها فيما بينهم. دليل ما هو هذه الجملة: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. المراد بذلك النصارى واليهود، لا اليهود يتبعون قبلة النصارى اتجاه إلى مشرق الشمس، ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود التوجه إلى بيت المقدس. والمفروض ما دام الجميع يستجيبون لنداء النبوة وينقادون لرسالات السماء أن يكونوا متفقين فيما بينهم. ممكن يصير الاختلاف ما بين زمن وزمن، أما في وقت واحد يكون في قبلتين مستحيل، مستحيل. فالباري عز وجل يقول: انظر كيف يقودهم العناد، لا اليهود يقبلون أن يتبعوا قبلة النصارى، ولا النصارى يقبلون أن يتبعوا قبلة اليهود. ذلك لأن كل منهم ينقاد لحظ نفسه ولا ينقاد للحكم الآتي من عند الله سبحانه وتعالى وحيا. نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين فإنما يقودهم الإيمان بالله، ومن ثم يقودهم الانقياد لأمر الله عز وجل. مدة من الزمن كان توجههم إلى بيت المقدس، انقادوا لأمر الله عز وجل، رغم أن عواطفهم يمكن تكون متجهة إلى المسجد الحرام. ثم إن الله عز وجل أمرهم أن يتوجهوا إلى الكعبة المشرفة، قالوا سمعا وطاعة. إذن الاستجابة للعقل وليست الاستجابة لهوى النفس. الاستجابة للعقل، العقل آمن بأن محمدا رسول، العقل آمن بأنه لا يكذب ولا يدجل ولا يفتري. نعم. ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه في تهديد. معقول؟ لاحظوا ماذا يقول: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الجملة فيها صورة تهديد، لكن المعنى خال عن التهديد. صيغة الجملة بهذا الشكل من أجل بيان معنى نقوله. النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل يتبع أهواءهم، والباري عز وجل يعصمه من هذا. وربنا عز وجل عندما أثنى على رسوله وقال له فإنك بأعيننا، وقال وإنك على خلق عظيم، فمعنى ذلك أن الله عز وجل علم وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يحيد عن أوامر الله ولن يبتعد عن شرائع الله عز وجل قيد الشعر بشكل من الأشكال. لكن بعدنا عم يقول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا تيئيس لأهل الكتاب من يهود ونصارى من الحلم الذي يطوف برؤوسهم. نعم، هذا تسميع لهم، تسميع لليهود والنصارى. كلمة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم، هذا عبارة عن تسميع لأولئك الناس. نعم، كي ييأسوا مما يخطر في بالهم. كما قلت لكم اليهود كانوا يحلمون بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد يستجر إلى ما يطلبون. نعم، وكانوا يسمعونه أنهم ليس بينهم وبين أن ينقادوا لأمره إلا أن يستجيبوا لرغباتهم، إلا أن يستجيب لرغباتهم. نعم، فالباري كيف بده يعني يأسهم؟ خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، خاطبه هو، لكن القصد تسميع أولئك الناس. ولئن لام القسم، إن الشرطية، ولئن اتبعت أهواءهم، هذا دليل على ما قد قلنا، يعني تأبيهم على الانقياد لرسول الله، إصرارهم على ما هم عليه ليس استجابة لقرار عقل لديهم، ولكنه استجابة لأهوائهم. والاستكبار ثمرة الهوى، والعناد ثمرة الهوى، والعصبية ثمرة الهوى. شو بنقصد بالهوى؟ يعني الرغائب النفسية المخالفة للعقل. الرغائب النفسية المخالفة للعقل هي التي تسمى الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كيف يعني اتخذ إلهه هواه؟ يعني أعرض عن قرار عقله في ضرورة الاستجابة لأمر الله، وانقاد لرغائبه، لشهواته، لعناده، لاستكباره، لعتوه، لعصبيته الذاتية لنفسه أو للجماعة. نعم، فإن فعل ذلك في الواقع هو يعني عم يعبد رغائبه، عم يعبد أهواءه، ولو ما قال أنه أهواءه إلهه لكنه يعبد ذلك. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، رأيت الدلائل وقرأت الوحي الرباني الذي يأمرك بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، نعم، لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. طيب. ثم قال مرة أخرى، يعود إلى الحديث عن أهل الكتاب ليعريهم عن ما يتظاهرون به من أنهم لم يجد دليل على نبوة رسول الله، ليعريهم من دعاوي أنهم يتعاملون مع عقولهم. نعم. يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب كل، يعني اليهود والنصارى، يعرفونه، يعرفون من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعرفون نبوته. طبعا يعرفوا، ما بيجهلوا، يعرفون أنه محمد بن عبد الله، لكن المراد هنا مو يعني يعرفون شخصه، يعرفون نبوته، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ولن تجد إنسانا يعرف شيئا آخر منفصلا عنه كمعرفته لابنه، لأنه كان منفصل عنه. فأقرب ما يعرفه الإنسان بالنسبة للأغيار الأولاد. نعم. لذلك شبه معرفة هؤلاء الكتابيين لنبوة رسول الله بمعرفة الإنسان بنوة ابنه له. ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان في أصله يهوديا ثم أسلم وحسن إسلامه، أسلم إسلاما حقيقيا، وكان سيدنا عمر قد سمع هذه الآية التي أنزلت، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال له أو تعرف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تماما كما تعرف أبناءك؟ قال بل أعرف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرف بنوة ابني لي. قال كيف؟ قال أعلم أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بشرع فبلغه. أمين الله في سمائه من؟ جبريل. أمينه في أرضه سيدنا محمد. نعم. أما ابني فلا أعلم ماذا كان من خبر أمه، لعل أمه خانت. نعم. فقبل سيدنا عمر رأس عبد الله ابن سلام. وهذا مصداق قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن المعرفة شيء والاتباع شيء ثاني. عبد الله بن سلام تحرر من رغائبه، أهوائه، عصبيته، عناده، واستسلم لقرار العقل فانقاد للحق. لكن ليس كل من عرف الحق انقاد له. لذلك قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا من أهل الكتاب، من كان يهود ولا نصارى، ليكتمون الحق وهم يعلمون، أي بيان الإلهي يريد أن يوضح لنا أن العقل دائما لا يهدي صاحبه إلا إلى الحق دائما. لكن الناس ليسوا جميعا ينقادون للعقل، كان الناس ولا يزالون قسم كبير منهم ينقادوا للهوى، يعني اتباع العقل متعب، لكن اتباع الشهوات واللذائذ مريح، مريح، هذا شيء معروف. لذلك أيها الإخوة، كلمة التربية من أقدم الكلمات في تاريخ الحضارات، يعني ما في مجتمع متحضر إلا وكان يهتم بما نسميه التربية من أقدم الحضارات. ما التربية؟ معنى التربية كمان ما اختلف من أقدم العصور إلى يومنا هذا، ما اختلف. ما هي؟ اتخاذ الوسائل لإخضاع النفس والشهوات لقرار العقل، هذه هي غاية التربية. يعني أن يسلك الإنسان الوسائل المختلفة مع أولاده، تلامذته، مع نفسه، نعم، بحيث أنه يجعل أهواءه، رعوناته، شهواته، أهواءه تخضع لقرار العقل، ما يتمرد. إذا وصل الإنسان في تربيته لأولاده لنفسه، نعم، بحيث أنه تقلمت أظافر الرعونات والأهواء، وصار هالإنسان بقى ينقاد لقرار عقله، ولو أنه بيتعب، هذا بيكون تربى، لا شك في ذلك. لكن الذي اختلف وسائل التربية من عصر إلى عصر، من عصر إلى عصر، وما رأيت خلافا أبدا في شيء تم الإجماع عليه تماما، ما رأيت خلافا في أن التربية أقدس واجب ينبغي أن تقوم به المجتمعات الحضارية. الكل متفقون على هذا، عهد الفراعنة وعهد هذول اللي قبل منهم واللي بعد منهم، والطغاة والبغاة وعاد وثمود وكلهم، نعم، كانوا يعدون التربية، نعم، أقدس ما ينبغي أن يمارسه الإنسان مع نفسه ومع ذويه، نعم، أي العمل على إخضاع النفس لقرارات العقل. لكن قليلون هم الذين نجحوا في تحقيق هذه الأمنية. فإذا وجدت اليوم في هذا العصر من يستهين بالتربية، فاعلم أن هؤلاء الناس يعيشون أواخر 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 عهدهم الحضاري، يعني يعيشون عصر التخلف الحضاري. هذا ترمومتر معروف. الأمة بمقدار ما تهتم بالقيم التربوية، فاعلم أنها تسير صعودا في مدارج الحضارة. إذا رأيت أمة تستهين بالتربية، نعم، فاعلم أنها تتراجع تراجعا حضاريا. هذا مقياس، لا شك في هذا ولا ريب. الشريعة، كتاب الله عز وجل دائما من أوله، القرآن من أوله إلى آخره، تجده يحذر من اتباع الأهواء، يحذر من اتباع الشهوات، يأمر بانعقاد صلح بين النفس وبين العقل. بس انعقاد الصلح بده يكون لحساب مين؟ لحساب العقل، نعم. هذا قرار القرآن، وسنجد أمامنا دلائل كثيرة وأوامر كثيرة من الله عز وجل لعباده في هذا الصدد. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا الكلام ينطبق على عصر رسول الله، وينطبق على العصور التالية إلى يوم القيامة. لو أنك ذهبت إلى الفاتيكان ودخلت، ستجد أن هنالك أركان خفية لا يستطيع أحد أن يدخلها. هذه الأركان الخفية فيها وثائق محفوظة تنطق بحقيقة سيدنا عيسى، وتنطق بأن الإسلام حق، وتنطق بأن محمدا رسول، لكن في مصالح تمنع من الانقياد لهذا الحق. هي مو مصالح، هي رعونات وشهوات وأهواء نفسية. نعم، لو أنك ذهبت إلى المجتمعات الغربية وجالست رجال الدين وناقشتهم، إذا أراد أن يكون حرا في إبداء ما يعلم سيقول لك إن حقائق الإسلام نعرفها كما تعرفون وربما أكثر، لكن نحن عندنا شيء اسمه مبدأ الزرائع. يا أخي نحن مبدأ الزرائع بيمنعنا، لأنه الإسلام خطر علينا. هذا مصداق كلام الله عز وجل. بالغرب، المجتمعات الغربية في شيء يسمون البراغماتيزم، يعني الذرائع، يعني خلاصة ما هنالك، يقولون يرفعون اللواء مبدأ عجيب. نعم، ينبغي أن تريد ما تعتقد، يعني اعتقد ما تريد ولا تلزم نفسك بما يقرره عقلك. في نعم مؤلف كبير اسمه إرادة الاعتقاد، ما ترى أنه المصلحة لك اعتبره هو الحق ولو كان هو محق، وما ترى أنه ليس مصلحة لك اعتبره باطلا ولو كان هو حق. هذا الآن أمريكا ماشي على هالأساس، والغرب كله ماشي على هالأساس. نعم، رائد هذا الفن اسمه ويليام جيمس ألقى محاضرة في جامعة من جامعات أمريكا، وضع على اللوح نعم ثلاثة يعني خيارات: كن مسلما، كن لا أدريا، نعم كن مسيحيا. شو قال؟ قال رأسا لازم لما منشوف كن مسلما نشطب عليها، ما نفكر، بدون ما نفكر لازم نشطب عليها. كن لا أدريا معلش فكر فيها، نعم كن مسيحيا أو لا أدريا كمان فكر فيها، لكن لما بدك تجي تحط أمامك مشروع التفكر في الإسلام ما لك مصلحة. تتصور واحد هيك بيحكي ما لك مصلحة أبدا أوعك، بعدين بيفترسك الإسلام، بيفترسك الإسلام. هذا مبدأ يطبق اليوم في أمريكا، حيث الحضارة التي يعني يسيل لعاب بعض الأغبياء في بلادنا عليها. لكن أنا ما هيك بنقول، ما منقول هذا الكلام أبدا، منقول كل الاحتمالات تدرسها. إذا واحد قال لك إيش رأيك أنك يكون مذهبك مذهب هو لا أدري، يعني ما لي مبدأ، إيه نقول دروس، حط هالكلام بعقلك بس مو بنفسك. إذا عقلك قال لك إيه والله تبقى واحد قال لك طيب شو رأيك لك أن نحط في مذهب الوجودية أن يكون وجودي، يقول إيه دروس، حط فلسفة الوجودية بذهنك ودرسها بس اتبع عقلك، لا تتبع عقلك، لأنه هل إله قال أنا تركني مو الإسلام، ترك الإسلام ترك كل شيء واتبع عقلك. شوف ما بيقول، ماذا يقول لك العقل؟ اتبعه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واضح كيف؟ شوف الفرق، هذه هي الحضارة، هي حضارتنا هيك. نعم، لما بحثنا في هذا المشروع وهذا المشروع وهذه الفكرة وهذه الفلسفة وضعناها كلها على مستوى واحد بدون تحيز في ميزان البحث، ثم انتهينا إلى أن الإسلام هو الذي يسجد له العقل. تبعنا الإسلام، ما تبعنا من مستوى العصبية، ما تبعنا من مستوى الرعونات والزرائعية، وإنما اتبعنا الإسلام لأننا عرفنا أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بشكل من الأشكال. نعم، إذن هذا معنى قوله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا ينطبق على كل المبطلين، ما أقول كلهم، ثلاثة أرباع المبطلين، والرايحين الثانيين هذول اللي بيروحوا رجلينهم يعني مظلومين بسبب هدنك بسبب قادتهم. نعم. ثم قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق الذي يتميز عن الباطل موازينه تأتي من عند الله أكيد. طيب موازينه التي تأتي من عند الله ما هي؟ العقل. ربي عز وجل نعم أمرنا أن نتبع الحق ونترك الباطل، وبعث لنا ميزان، اللي هو الميزان هو هذا العقل، هذا العقل الذي ميزنا الله به. فإذا كان ميزان الحق بين إيديك، إياك أن تكون من الشاكين، إياك أن تكون من المضطربين. خلاص اجزم وسر، ولا تبالي بالآخرين بالمبطلين ولو كانوا كثرة. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك في هذه الأمسية المباركة في هذه الليلة الغراء أن تصلي على رسولك محمد في الأولين، وأن تصلي على نبيك ورسولك محمد في الآخرين، وأن تصلي على نبيك ورسولك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تطهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تأخذنا من أنفسنا إليك، وأن تدلنا بك عليك، وأن تجعل قلوبنا أوعية لحبك يا رب العالمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أننا لم نبتلى بهذا البلاء الذي ابتليتنا به إلا لذنوب ارتكبناها، فها نحن يا ذا الجلال والإكرام نقف بين يديك معلنين عن توبتنا، معلنين عن عودتنا إليك وأوبتنا إليك. نستغفرك اللهم من ذنوبنا كلها، نستغفرك اللهم من كل ذنب قوي عليه بدننا، فاغفر لنا زلاتنا يا ذا الجلال والإكرام. أما إن كانت هذه الذنوب ذنوب أناس آخرين، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تلهمهم التوبة، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تهديهم إلى سواء صراطك المستقيم، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تأخذهم من نواصيهم، أن تأخذ بنواصيهم إلى طريق السداد والرشاد يا أرحم الراحمين، حتى ترفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. إن كانت ذنوب ذنبنا فها نحن نستغفرك، وإن كانت الذنوب ذنوب آخرين فنسألك اللهم أن تلهمهم الهداية والرشد، ألهمهم الهداية والرشد يا ذا الجلال والإكرام، حتى يكون ذلك سببا لرفع هذا البلاء عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجعل بلدتنا المباركة هذه مكلوءة بعنايتك. نسألك اللهم أن لا تدع أحدا يدنس البركة التي شئت أن تمتعها بها يا رب العالمين، وأن تجعلها بلدة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تطهرها يا ربي من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، أن عبادك استودعنا لديك الآن دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا ربي دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.